أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
باب المرور بين يدي المصلي. المرور بين يدي المصلي هو العبور فيما بين السترة وقدميه من يمينه إلى شماله أو من شماله إلى يمينه، وفيه جناية على المصلي وتشويش عليه في صلاته، ومن أجل ذلك جاءت الأحاديث بالتحذير منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. موضوع الحديث في بيان إثم المار بين يدي المصلي، وأنه أي الإثم أعظم من وقوفه مدة طويلة من الزمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو جهيم رضي الله عنه: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. أبو جهيم ويقال أبو جهم عبد الله ابن الحارث ابن الصمة النجاري الأنصاري، صحابي جليل، هو ابن أخت أبي بن كعب رضي الله عنه، روى عنه كبار التابعين، توفي في خلافة معاوية وأخرج له الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم. لو حرف شرط تفيد امتناع جوابها لامتناع شرطها. لو حرف شرط تفيد امتناع جوابها لامتناع شرطها. الشرط قوله يعلم، والجواب قوله لكان، وقيل بل الجواب محذوف تقديره لاختار أن يقف. لو يعلم المار العابر من اليمين إلى الشمال أو العكس بين يدي المصلي أمامه من قدميه إلى منتهى سجوده، من قدميه إلى منتهى سجوده، فهذا هو المار بين يدي المصلي، المسافة من قدميه إلى منتهى سجوده. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم أي من العقوبة لكان أن يقف، أي أن يبقى واقفا منتظرا لفراغ المصلي 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: هو سالم بن أمية مولى عمر بن عبيد الله من صغار التابعين وأحد شيوخ مالك رحمه الله، مات 29 و100، وقد روى الحديث عنه مالك ونقل عنه هذا القول، وقد ورد في غير الصحيحين ما يدل على أن المراد بذلك 40 سنة. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. ورد في غير الصحيحين ما يدل على أن المراد بذلك 40 سنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم مشقة تحصل على العبد في الدنيا هي أيسر على العبد من يسير الإثم على ما يظنه العبد سهلا كالمرور بين يدي المصلي. فمشقة الوقوف 40 يوما وهو أقل الاحتمالات، يوما شهرا سنة، فأقل الاحتمالات يوما، فلك أن تتصور أن تقف 40 يوما وهذا أقل الاحتمالات، فما بالك لو كانت شهرا أو سنة، هذه مشقة عظيمة. ومع ذلك فأعظم مشقة تحصل على العبد في الدنيا هي أيسر على العبد من يسير الإثم على ما يظنه العبد سهلا كالمرور بين يدي المصلي. فكثير من الناس يقولوا أي شيء في هذا، ويصلي ويصلي لله ويمر ولا يحسب ذلك شيئا، ويترتب عليه ما يترتب مما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. فمشقة الوقوف 40 يوما الذي هو أقل احتمالا في تفسير 40 أخف من إثم المرور بين يدي المصلي. الرواية المشهورة أن زيد بن خالد الجهني أرسل بسر بن سعيد إلى أبي جهيم يسأله، وهذه رواية مالك بن أنس، وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما، خالفهما ابن عيينة فرواه عن أبي النضر فقال عن بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله. الصواب رواية مالك، وهذا مثال لمقلوب السند، هذا مثال لما وقع فيه قلب في الإسناد. عيب على صاحب العمدة أنه أثبت جملة من الإثم، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. فعيب على صاحب العمدة أنه أثبت هذه الجملة من الإثم مع أنها ليست ثابتة، فلم ترد في شيء من الصحاح والسنن والمسانيد، إنما وردت في رواية واحدة من الإثم. وخالف الراوي جميع رواة البخاري فرووا الحديث بدونها، ورد في رواية لابن أبي شيبة يعني من الإثم. مميز 40 غير متعين أي مشكوك فيه، وكذلك هو في رواية غير ابن عيينة رواية واحدة، وكذلك رواه الحافظ عن ابن عيينة كما أخرجه أحمد. ورد في رواية في مسند البزار بالجزم فقال لكان أن يقف 40 خريفا، أشار الحافظ إلى ضعفها، وقال يبعد أن يكون الجزم والشك من راو واحد في حالة واحدة. يؤخذ من الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي، وأن المار قد عرض نفسه لإثم عظيم وخطر كبير إذا كان المصلي بدون سترة أو كانت له سترة ومر بينه وبينها، حتى ولو لم يكن المصلي قد اتخذ سترة فصلى لغير سترة، فإنه يكون حينئذ قد ترك ما ينبغي عليه أن يأتي به واتخذ السترة في الصلاة. ولكن ليس ذلك على سبيل الدوام، قد يكون المصلي الذي لم يتخذ السترة وحده مأثوما، ولا يكون على المار بين يديه شيء من الإثم إذا لم يجد المار مكانا يمر منه سوى بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة، فإنه حينئذ يمر ولا إثم على المار، وكان عند المصلي مكان آخر يمكن أن يصلي فيه، يعني إذا جاء فوقف في مدخل المسجد عند الباب بحيث لا تستطيع الدخول إلا إذا مررت بين يديه ولم يتخذ سترة، والمسجد فارغ من أهله ولكن وقف هو عند الباب بحيث إنك لا تستطيع المرور إلا بين يديه، وعنده هو مكان لم تلجئه ضرورة لكي يقف في هذا المكان من غير السترة، فمن مر حينئذ فلا إثم عليه، والإثم على المصلي وحده، لأن الإثم قد يكون على المصلي وحده، وقد يكون على المار وحده، وقد يكون عليهما معا، وقد لا يكون عليهما معا إثم. فإذا وقف المصلي يصلي إلى السترة وأصر المار أن يمر بين يديه وعنده مجال يمكن أن يمر منه لا تلجئه ضرورة للمرور بين يدي المصلي، فأبى إلا أن يمر بين يدي المصلي فمر، فالإثم هنا على المار ولا على المصلي شيء. والثانية يكون الإثم فيها على المصلي وحده، إذا وقف في مكان لا يستطيع الناس المرور إلا بين يديه في موقفه ذلك ولم يتخذ سترة، فمن مر فلا إثم عليه والإثم على المصلي وحده. إذا كان المصلي لم يتخذ سترة والمار يستطيع أن يمر بعيدا عنه وألا يمر بين يديه فمر بين يديه فهما معا مأثومان، هذا لأنه لم يتخذ سترة وهذا لأنه لم يبتعد عنه وأصر على المرور بين يديه. وأما إذا ضاق المسجد بأهله فصلى عند مكان يمر منه الناس ولم يجد سواه لزحام في المسجد أو ما أشبه، ولم يجد المار بين يديه مندوحة إلا أن يمر بين يديه فلا إثم عليهما معه. فيؤخذ من هذا الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي، وأن المار قد عرض نفسه لإثم عظيم وخطر كبير. تقسيم الذي مر ذكره ابن دقيق العيد فقسم المرور بين يدي المصلي إلى 4 أقسام و4 حالات. الحالة الأولى أن يكون للمار مندوحة والمصلي لم يتعرض، يعني له سترة فيختص المار بالإثم. الحالة الثانية عكس ذلك، وهي ألا يكون للمار مندوحة والمصلي قد تعرض يعني ترك السترة فيختص المصلي حينئذ بالإثم. الثالثة ألا يكون للمار مندوحة ولم يتعرض المصلي فلا يأثمان معا، اتخذ المصلي السترة وللمار مندوحة لابد أن يمر بين يديه والآخر لا يجد سوى هذا المكان واتخذ السترة فمر، فلا إثم على المار ولا على المصلي. الرابعة أن يكون للمار مندوحة والمصلي قد تعرض فيأثمان معا، هذا لم يتخذ السترة وتعرض لمن يمر بين يديه والآخر يكون له مندوحة يعني يمكن أن يبتعد عنه لكنه يصر على المرور بين يديه فيأثمان معا. وظاهر الحديث كما قال الحافظ يدل على المنع من المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاة. وهذا هو الحق، لأن الحديث علق الإثم على المرور ولم يفصل، بل جعل الوقوف مدة طويلة جعله خيرا من المرور. يؤخذ منه أن الإثم المترتب على المعصية في الآخرة وإن قل هو أعظم من أي مشقة في الدنيا مهما كانت شديدة وفظيعة، نسأل الله السلامة والعافية. المصلي يقف يصلي بين يدي ربه تبارك وتعالى يناجيه ويناديه، فإذا مر بين يديه في هذه الحال مار، قطع هذه المناجاة وشوش عليه عبادته، لذا عظم ذنب من تسبب في الإخلال بصلاة المصلي بمروره بين يديه. وأخبر الشارع أنه لو علم ما الذي يترتب على مروره من الإثم والذنب لفضل أن يقف مكانه الآماد الطويلة على أن يمر بين يدي المصلي، مما يوجب الحذر من ذلك والابتعاد عنه. ففي الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي إذا لم تكن له سترة، أو المرور بينه وبينها إذا كان له سترة. يحذر الحديث من المرور بين يدي المصلي إذا لم تكن له سترة، وكذلك أن يمر بينه وبين السترة إذا كان له سترة. وفيه وجوب الابتعاد عن المرور بين يديه لهذا الوعيد الشديد، وأن الأولى للمصلي ألا يصلي في طرق الناس وفي الأمكنة التي لابد لهم من المرور بها، لئلا يعرض صلاته للنقص ولئلا يعرض المرة للإثم. شك الراوي في الأربعين هل يراد بها اليوم أو الشهر أو العام، ولكن ليس المراد بهذا العدد المذكور الحصر، لأنهم يقولون كما هو معلوم إن العدد لا مفهوم له، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر ذلك لما فهم من قول الله تبارك وتعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال أما إني لو علمت أني لو زدت على 70 غفر لهم لاستغفرت، فعلم أن العدد لا مفهوم له. ولذلك كانت الأعداد عند العرب قديما لا تعني ما تعنيه عند الناس اليوم، فألف دينار اليوم عند الناس معلوم ما هي ومعلوم ما فوقها، يعرفون ذلك. ولذلك لما أسر بعض العرب في معركة من المعارك مع بعض الأعاجم أسر عبدة الملك، فأراد أن يفديها، فقيل له اشترط لأنه لن يساوم في هذه الحالة حتى لا تقل قيمتها، ويقال إن ابنة الملك قد فداها أبوها بدينار مثلا، هي لا تساوي شيئا حينئذ. فقيل لهذا الرجل العربي اشترط، قال أريد 1000 دينار، فقال له هذا قليل، هل زدت عليه؟ يقال إننا قد فدينا ابنة الملك 1000 دينار، ليست لها قيمة حتى نفاديها 1000 دينار؟ اشترط. قال والله لو أعلم أن فوق 1000 شيئا لطلبته، لكن هذه منتهى الدنيا ومنتهى العدد. العرب كانت تجري ذلك في كلامها مجرى المثل عند إرادة التكثير، قال تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. كيف يكون الأمر في مكة؟ هل يتخذ الرجل إذا صلى في المسجد الحرام سترة؟ الشيخ الألباني يقول ليس للمسجد الحرام خصوصية في هذا الأمر، فينبغي على الإنسان أن يتخذ السترة حتى في المسجد الحرام. قال شيخ الإسلام رحمه الله لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر من أمامه رجل أو امرأة. هذا اختيار شيخ الإسلام. الشيخ الألباني رحمه الله اختار أن المسجد الحرام كسائر المساجد في هذا الأمر، وأن الإنسان إذا صلى في المسجد الحرام فعليه أن يجتهد في ألا يدع أحدا يمر بين يديه وأن يتخذ السترة. وهذا كما هو معلوم في بعض المواسم كالعمرة في رمضان أو في موسم الحج من أعسر ما يكون، الصعوبة بمكان أن تصلي في المسجد الحرام إلى سترة وألا يمر أحد بين يديه، ليس فقط في المطاف أو قريبا منه، كما قال شيخ الإسلام لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه أي في المطاف لم يكره، سواء مر من أمامه رجل أو امرأة، حتى في المسجد بعيدا عن المطاف من كثرة الزحام لن يستطيع مطلقا أن يفعل ذلك، لأن الناس يمرون حتما بين يدي من رجل وامرأة. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. موضوع الحديث في بيان ما يصنع بمن أراد المرور بين يديه وهو يصلي، وفي سترة المصلي ومشروعية دفع من أراد أن يمر بين يدي المصلي وبين سترته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، أي جعل أمامه شيئا في صلاته يحول بينه وبين الناس، فأراد أحد أن يجتاز أي أن يمر بين يديه أي قريبا منه بينه وبين سترته، أن يمر بين يديه أي قريبا منه بينه وبين سترته، فليدفعه أي فلينحه، واللام للأمر فليدفعه، فإن أبى أي امتنع أن يندفع ويرجع فليقاتله أي فليدافعه بشدة، واللام للأمر فليقاتله، فإنما هو شيطان. فإنما الممتنع عن الاندفاع والرجوع شيطان، أي هو مثل الشيطان لمحاولة التشويش على المصلي وإفساد صلاته أو تنقيصها. وجملة فإنما هو شيطان للتعليل، والغرض منها الحث على مدافعته، فإن أبى فليقاتله، ما العلة في مقاتلته؟ فإنما هو شيطان، فالجملة للتعليل والغرض منها الحث على مدافعته، لأن الإنسان يدافع الشيطان بشدة، فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا كله يدل على عظم إثم المرور بين يدي المصلي كما في الحديث الذي قبله. وهذا الذي يصر على المرور بين يدي المصلي وقد أراد أن ينحيه وأصره على المرور، هذا مدفوع بأمر الشيطان، صار لذلك شيطانا. الشيطان من شطنة بمعنى بعدة، أي هو بعيد عن الله وعن رحمته. وقال بعضهم في الاشتقاق: بل هو من شاطة، لأنه يصلى نارا خالدا فيها أبدا. فأمر الشرع باتخاذ اللازم والحيطة في الأمور كلها، وأهم أعمال الدين الصلاة، لذلك حث الشارع الحكيم على العناية بها واتخاذ السترة لها قبل الدخول فيها، مع الدنو من السترة ومنع من أراد قطع صلاته بالمرور بينه وبين سترته، وأمر بمقاتلته إن أصر على ذلك بالدفع الشديد، فإنما هو شيطان. فالشيطان هو الذي يحرص على قطع أعمال الخير، وأهم أعمال الخير الصلاة. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، يؤخذ منه أن الدفع لا يجوز إلا إذا صلى إلى سترة، سترة معتبرة شرعا. وقد ورد تقييد جواز الدفع بوجود السترة من رواية سليمان ابن المغيرة، وورد من رواية يونس غير مقيد، أخرجها البخاري في بدء الخلق. والذي يظهر أن التقييد إنما هو لوجوب الدفع أو استحبابه، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، هل يجوز للمار أن يمر بين يديه؟ في هذه الحالة إذا قصر بترك السترة فإنه لا يحرم ولا يستحب له الدفع مع تقصيره، هذا ظاهر كلام الحافظ، ولكن تعقبه كثير من أهل العلم، قالوا: اللهم إلا أن يضطر المار إلى ذلك لعدم وجود متسع إلا ما بين يدي المصلي. فهذا هو، وهو الظاهر من حديث أبي جهيم السابق. فإذا ما الذي يضير المار لو وقف حتى يسلم المصلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو وقف 40 لكان خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. ما الذي يضير لو وقف حتى يسلم؟ لا شيء. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إلى شيء يستره من الناس، أن الدفع لا يجوز إلا عند وجود السترة المعتبرة شرعا، وهي قدر مؤخرة الرحل كما ثبت عند مسلم من طريق عائشة. مؤخرة ومؤخرة ومؤخرة مثل مؤخرة الرحل. الرحل بالراء المشددة والحاء المهملة، هو الذي يوضع على ظهر الجمل للركوب عليه. فقال الجمهور: أقل ما يجزئ في سترة المصلي مثل مؤخرة الرحل، وذلك ذراع أو ثلثي ذراع على خلاف. فبعض الناس يذهب إلى الخط، وهذا لا يصح، يخط خطا على الأرض يقول: هذه سترة، لا أحد يمر بيني وبين الخط. ولكن الذي ورد كما في هذا الحديث فيما يتعلق بمؤخرة الرحل يدل على أن هذا الذي ذهب إليه من مسألة الخط هذا لا يثبت، وحديث الخط ضعيف. قال الدارقطني: لا يصح ولا يثبت، وضعفه كثير من أهل العلم ومنهم الألباني رحمه الله، قال إنه مضطرب، هل تجب السترة أو تسن؟ ذهب الجمهور إلى السنية، وقال النووي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب ذلك، والسترة واجبة والدفع أيضا واجب. الظاهرية يقولون بوجوب الدفع، يعني لا تدع أحدا يمر بين يديك في الصلاة، فلتدافعه ما استطع، فالوجوب أظهر لورود الأمر ولا صارف، والأمر إذا ورد يدل على الوجوب، إلا إذا صرفه عن الوجوب صارف ولا صارف. وعلى هذا فيأثم المصلي إن قصر في الدفع، يعني إذا أراد أحد أن يمر بين يديك فقصرت في دفعه فقد أثم الأبعد بتركه يمر، فلتدافعه ما استطعت. كان أبو سعيد الخدري في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ودخل على مروان، فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال له ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. فهذه قصة يؤخذ من قوله فإنما هو شيطان جواز هذه التسمية لكل من حاول قطع عمل خيري أو حاول فتح باب شر، وأن هذا الاسم لا يختص بالشيطان الجني، فمن كل جنس شيطانه. يؤخذ من الحديث مشروعية الدفع في الحرم المكي لعموم حديث أبي سعيد، وبه أخذ جماعة من السلف، وحكي عن ابن عمر أنه دفع في الكعبة أي عند الكعبة، وذهب آخرون إلى سقوط الدفع والسترة في الحرم المكي وأن ذلك عفو، وممن قال بذلك ابن الزبير وطاووس وابن جريج ومحمد ابن الحنفية، مستدلين بما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق في المصنف من طريق كثير بن كثير بن عبد المطلب بن أبي وداع عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام والناس يطوفون بالبيت، بينه وبين القبلة بين يديه، ليس بينه وبينهم سترة. وهذا لفظ عبد الرزاق. ولفظ النسائي رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعة ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد. أشار بعض المحققين إلى أن فيه علة وفي سنده مجهول، والروايات كلها متفقة على أن الحديث عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده، إلا رواية عند أبي داود قال فيها عن بعض أهله عن جده، فالحديث ثابت. وهو على هذا يمكن أن يخصص المسجد الحرام، لأن الإنسان إذا أراد أن يصلي ركعتي الطواف عند المقام والناس يطوفون بين يديه لا يستطيع أن يجعل السترة، لأنه لا يصلي وحده بل يصلي كثيرون مثل ما يصلي عندما يفرغون من السبعة الأشواط ويصلون عند مقام إبراهيم ركعتين، فيكون هذا عفوا في المسجد الحرام. وذهب الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم إلى أن المسجد الحرام كغيره، وقالوا إن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما دفع ودافع في المسجد الحرام، يعني منع من يمر بين يديه في المسجد الحرام. إذا دخل المصلي في صلاته وقد وضع أمامه سترة لتستره من الناس حتى لا ينقصوا صلاته بمرورهم بين يديه، وأقبل يناجي ربه، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع بسهولة ويسر فقد أسقط حرمته وأصبح معتديا، والطريق لوقف عدوانه المقاتلة بدفعه باليد، فإن عمله هذا من أعمال الشياطين الذين يريدون إفساد عبادات الناس والتلبيس عليهم في صلاتهم. ففي الحديث مشروعية السترة للمصلي ليقي صلاته من النقص أو القطع، ومشروعية القرب من السترة يتمكن من رد من يمر بينه وبينها، ولئلا يضيق على المرة إذا باعد ما بينه وبين سترته. فيه تحريم المرور بين المصلي وسترته وأنه من عمل الشيطان، وفيه منع من يريد المرور بين المصلي وبين سترته، يكون بإشارة أو تسبيح أولا فإن لم يندفع منع ولو بدفعه لأنه معتد، والاتفاق على أنه لا يجوز له المشي في مقامه إلى رده لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه، وأن المدفوع لو تسبب موته من الدفع فليس على الدافع ذنب ولا قوت، يعني إذا أراد أن يمر بين يديه فدفعه وكان شديدا، كان الدافع شديدا فألقى به فهلك، وقع على أم رأسه فمات واندقت عنق، قل ادفعه فهو شيطان، فيأخذ الأمر على ظاهره ويدفعه فإذا مات هل عليه شيء؟ المدفوع لو تسبب الدفع في موته فليس على الدافع ذنب ولا قود، لأن دفعه مأذون فيه وما ترتب على المأذون فيه غير مضمون. الحكمة في رده ألا يقع في الصلاة خلل، ولئلا يقع المار في الإثم، وما تقدم من دفع المار ومقاتلته وعدم الضمان في ذلك لمن جعل أمامه سترة، فأما من لم يجعل سترة فليس له حرمة لأنه المفرط في ذلك كما في مفهوم الحديث، يعني هذا الدفع وهذا الذي يقع للمدفوع من الأذى وأنه يصير هدرا بلا ضمان، كل ذلك إذا كان قد اتخذ المصلي السترة بين يديه، أما أن يفرط ثم بعد ذلك يدفع الرجل فيقع فتنكسر ذراعه مثلا ويقال لا شيء عليه وفرط أصلا، فيه مدافعة كل صائل وأنها تكون بالأسهل فالأسهل، فلا يجوز مبادرته بالشدة حتى تنفد وسائل اللين. وذهب الجمهور إلى أنه لو مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرد لأن فيه إعادة للمرور، أراد أن يمر ولم يدركه فمر لا يرده هو، يعني يكون قد مر جاء من شماله فجاز إلى يمين هو يريد أن يدفع، لا يأتي به مرة ثانية من اليمين إلى الشمال لأنه يجعله قد مر مرة أخرى بين يديه، فإذا مر فالله المستعان. ذكر ابن دقيق أن المصلي يختص بالإثم دون المار إذا لم يكن للمار مندوحة عن المرور، وقال يشتركان في الإثم إذا كان للمار مندوحة وتعرض له المصلي كما مر. العمل في الصلاة لمصلحة الصلاة لا ينقصها ولا يبطلها لأنه شيء جائز. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. موضوع الحديث في المرور بين يدي المصلي، هل يقطع صلاته مرور الحمار بين يديه؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يعني من مكان رحله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكبا على حمار أتان. الأتان أنثى الحمير ولا يقال فيها أتانة بل هي أتان. قال: وأنا يومئذ قد ناهزت أي قاربت الاحتلام، الاحتلام سن الاحتلام هو 15 تقريبا، والغرض من هذه الجملة بيان أنه أهل للإنكار عليه لو كان أخطأ إذ كانت سنه نحو 13 سنة، يقول: كنت واعيا ينكر علي إذا أخطأت، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار، كأنه يشير إلى أنه كان يصلي إلى غير سترة، وقيل لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة، فقد يكون قد اتخذ العنزة بين يدي صلى الله عليه وسلم. فيخبر ابن عباس رضي الله عنهما لأنه مر بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك عليه أحد، فأخبر أنه أقبل إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فمر بالأتان وهي أنثى الحمير بين يدي بعض الصف ثم أرسلها ودخل في الصف يصلي، فلو كان مرور الحمار بين يدي المصلي يبطل الصلاة لأنكروا ذلك عليه، ولكن عدم الإنكار يدل على عدم الإبطال. مر بين يدي بعض الصف يعني أمامه قريبا منه، والمراد به الصف الأول، فنزلت فأرسلت أي أطلقت الأتان ترتع أي ترعى حيث شاءت، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، أي لم ينكر مروره بين يدي بعض الصف وإرسال الأتان عليه أحد. أخبر رضي الله عنه أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع أقبل راكبا على أثان فمر على بعض الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فنزل عن الأتان وتركها ترعى ودخل هو في الصف. وأخبر رضي الله عنه أنه في ذلك الوقت كان قد قارب البلوغ، يعني في السن التي ينكر عليه فيها لو كان قد أتى منكرا يفسد على المصلين صلاته، ومع هذا فلم ينكر عليه أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. فيأخذ من الحديث أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا ينقص صلاته ولا يقطعها، وفي ذلك خلاف يأتي إن شاء الله. وفيه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ أو قارب البلوغ، أن هذه القضية وقعت في حجة الوداع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما. وفيه أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، أنه لا يقر أحدا على باطل، فعدم الإنكار على ابن عباس يدل على أمرين: صحة الصلاة، وعدم إتيانه بما ينكر عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. استدل بالحديث على أن سترة الإمام هي سترة للمأموم، ولذلك عنون الإمام البخاري بقوله: باب سترة الإمام سترة من خلفه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. موضوع الحديث في بيان حكم استقبال المصلي المرأة، موضوع الحديث في سترة المصلي، وأن الاضطجاع أمام المصلي لا يعد قطعا ولو كان من امرأة. قالت رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمامه قريبا منه، ورجلاي في قبلته. رجلاي تثنية رجل وهي القدم، في قبلتي أمامه في موضع سجوده، فإذا سجد غمزني أي نخسني بيده، فقبضت رجلي أي كففت قدمي، فإذا قام بسطتهما أي مددتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح أي ليس فيها سرج. فأخبرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الليل، وليس له مكان يسجد فيه إلا موضع رجليها، ولم يعده النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث ابن عباس الذي مر أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة، ففي حديث ابن عباس أنه جاء على أتان فمر به بين يدي بعض الصف، وفي حديث عائشة أنها كانت تكون معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ففي الحديثين أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة، وهو معارض لحديث أبي ذر عند مسلم بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره من الناس إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. حديث أبي هريرة عند مسلم أيضا بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. ورد تقييد المرأة بالحائض عند أبي داود من طريق ابن عباس. قال الزيلعي في نصب الراية: قال يحيى بن سعيد: لم يرفعه غير شعبة. وقال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن ابن عباس. وإذ قد صح موقوفا فهذا مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع. اختلف العلماء في القطع المنصوص عليه هنا، هل المراد به نقص الأجر أو الإبطال؟ ذهب الجمهور إلى أن المراد به نقص الأجر، وممن قال بذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. وذهب داود الظاهري إلى أن المراد بالقطع الإبطال بالكلية، فمن مرت واحدة من هذه الثلاث بين يدي المرأة والحمار والكلب الأسود وهو بدون سترة أو كانت له سترة فمرت بينه وبين سترته بطلت صلاته، ما عدا المرأة المضجعة لحديث عائشة الذي معنا. صرح بذلك ابن حزم في المحلى. ذهب الإمام أحمد إلى الإبطال بالكلب الأسود، واختلف قوله في المرأة والحمار لحديث ابن عباس وحديث عائشة. استدل الجمهور على عدم الإبطال وأن المراد إنما هو نقص الثواب بهذين الحديثين، واعتذر القائلون بالقطع عن الحديثين بما يلي. قالوا حديث عائشة ليس فيه حجة لأنه لم يكن فيه مرور، والقطع مقيد بالمرور لأنه يحصل به شدة التشويش دون الاضطجاع أمام المصلي، أن عائشة لم تقل إنها مرت بين يدي النبي وإنما كانت مضجعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس قالوا ليس فيه حجة أيضا لأنه لم يقطع بين الإمام وبين سترته ولا بين المأمومين والإمام، بل كان مروره بين يدي بعض الصف، وهذا المرور لا يقطع الصلاة لما جاء على الأتان فمر بين يدي بعض الصف، ولكن لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسترته ولا بين المأمومين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. الحديث فيه بعض الرواة تكلم فيهم ولكن يرتفع بالشواهد لدرجة الصحيح لغيره. أيضا حديث أبي أمامة عند الطبراني في الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء، نقل الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي أن الهيثمي قال في المجمع إسناده حسن، وضعفه ابن الجوزي، وقال الحافظ في التقريب فيه ضعيف فلا يصح حديثه. أيضا حديث من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة سبحان الله سبحان الله، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المسبح آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء. هذه الأحاديث يحتج بها الجمهور على عدم القطع، على عدم قطع الصلاة، وإنما القطع هو نقصان الثواب لا البطلان، أن القطع ليس البطلان وإنما هو نقصان الثواب. الأحاديث التي فيها الحكم بقطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب قال بعضهم إنها منسوخة، فقد سمع عياش أن الحمار يقطع الصلاة، وعياش من السابقين الأولين هاجر الهجرتين ثم حبس بمكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له كما في الصحيحين، فعلم الحكم الأول ثم غاب عن نسخه، فعلمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصلاة لا يقطعها شيء. قال الشيخ شاكر هذا تحقيق دقيق واستدلال طريف لم أرى من سبقني إليه. أيضا حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه العباس، فصلى في صحراء ليس بينه أي بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالا بذلك صلى الله عليه وسلم. سند هذا الحديث رجاله كلهم ثقات، لذلك قال ابن حزم إنه لم يجد شيئا يضعفه به، غير أنه أعله بالانقطاع بين عباس ابن عبيد الله وبين عمه الفضل بن العباس. كذلك حديث الشيطان الذي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وفي لفظ صححه الألباني في صفة الصلاة وعزاه إلى أحمد والدارقطني والطبراني ولفظه وصلى صلاة مكتوبة فضم يديه، فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته. والمروي في الصحيحين أنه في صلاة الليل. هذه الأحاديث يعضد بعضها بعضا وتبلغ بمجموعها درجة الصحة التي لا سبيل إلى ردها، وهي تفيد مفادا واحدا هو عدم القطع الذي هو الإبطال، سواء سلكنا مسلك الجمع وقلنا المراد بالقطع الوارد في حديثي أبي ذر وأبي هريرة النقص بما يحصل لعبد من التشويش كما هو مذهب الجمهور، أو سلكنا مسلك النسخ الذي مال إليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. يؤخذ من قوله فمررت بين يدي بعض الصف أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو أن الإمام نفسه سترة لمن خلفه. أما حديث سترة الإمام سترة لمن خلفه فهذا حديث ضعيف. يؤخذ من الحديث أيضا أن لمس المرأة لا يبطل الوضوء إلا إذا كان بالشهوة، ذهب الشافعي إلى الإبطال بمطلق اللمس مستدلا بآية التيمم أو لامستم النساء، ويرده تفسير ابن عباس للملامسة بالجماع. في الحديث دليل واضح على أن مطلق اللمس لا يبطل الوضوء، فالحق ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن اللمس لا يبطل الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز عائشة رضي الله عنها فتقبض رجليها رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل في الدنيا حتى إن بيته لا يتسع لمكان يصلي فيه غير المضجع الذي اضطجعت فيه عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنها كانت تعترض ليس هنالك مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي والمكان ضيق، ولكنه متسع بالخير كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأوردت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث لما أورد عليها حديث قطع الصلاة بالحمار والكلب والمرأة، فكانت تقول كيف تقرنوننا مع الحمير والكلاب، أن يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، تقول سبحان الله، تقرنوننا تعني النساء بالكلاب والحمير يعني في قطع الصلاة. وذكرت هذه القصة وقالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تقول إنها وقع منها ذلك ومن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك قادحا ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي في قبلته يغمزها إذا أراد أن يسجد. فاعترضت على من ذكر أن الصلاة تقطع بمرور المرأة والكلب الأسود والحمار، فذكرت الحديث رضي الله عنه. يؤخذ من الحديث جواز اعتراض النائم بين يدي المصلي إذا كان بحاجة كضيق المكان، وأن اعتراض المرأة أمام المصلي لا يقطع الصلاة ولا ينقصها، وأن مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها بظلام فلا يعلم أيمسها من وراء حائل أم لا. تقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بذلك معرضا صلاته للإبطال لو كان المس مبطلا للوضوء وكان ذلك في الظلام، فربما مسها من غير حائل، وحينئذ لو كان الوضوء ينتقض لبطلت الصلاة. وقد قيد الإمام أحمد وغيره أن يكون ذلك بشهوة، يكون المس بشهوة. هنالك تقسيمات لهذا عند العلماء تحتاج إلى التحقيق والنظر، فيقولون إذا قصد الشهوة ولم يجدها، وإذا قصد الشهوة ووجدها، وإذا لم يقصد الشهوة ولم يجدها، وإذا لم يقصد الشهوة ووجدها. فجعلوا المصافحة أو اللمس للمرأة هو حرام، ولكن هل يبطل الوضوء أو لا هذا شيء آخر. وأنت إذا قلت هذا ربما اعترض عليك كثير من الناس، لأن الشائعة أن اللمس ينقض الوضوء، وهذا ليس بصواب. لحديث عائشة هذا ليس بصواب، ولغيره أيضا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل وخرج للصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يجعل هذا المس ناقضا للوضوء، الشائع أنه ناقض للوضوء. قيده الإمام أحمد وغيره بأن يكون بشهوة. فكثير من الناس يقول لك المس حلال أم حرام، يعني إذا كان لغير محرم وحرام بلا خلاف، صفحة المرأة الأجنبية ومس المرأة الأجنبية هذا حرام، فيقول كيف لا ينقض الوضوء، هو حرام فكيف لا ينقض الوضوء، وهل كل حرام ينقض الوضوء، الكذب حرام، فهل إذا كذب انتقض وضوءه؟ هل وجدتم عند أحد من أهل الفقه والعلم أن في نواقض الوضوء من كذب فقد انتقض وضوءه، وهيكذب ويصلي وضوءه على حال؟ فإذا ليس كل حرام يكون ناقضا للوضوء بهذا الاعتبار، فالمس هذا محرم. ولكن لو صافح المرأة الأجنبية وهذا حرام، ولأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، وما وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده في يد امرأة لا تحل له قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لو وقع هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ لا ينقضه. فمس الأجنبية أي المرأة الأجنبية، والأجنبية هنا هي الزوجة أيضا، فالزوجة أجنبية عن الرجل، لأنها لو لم تكن أجنبية ما حل له نكاحه، لأن المرأة إما أن تكون أجنبية وإما أن تكون من المحارم، فهما قسمان من الأجنبية أو من المحارم. فالأجنبية من ليست بمحرم أو ليس بمحرم له، فلكي يتزوجها لابد أن تكون أجنبية، وإلا فكيف يتزوج من محارمه؟ فإذا مسها لا ينتقض وضوءه، كما في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وإذا كانت ممن لا يحل له أن يمسها فهذا حرام. ولكن هذا شيء آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في تقلل من الدنيا وبعد عنها، رغبة فيما عند الله وانصرافا عن هذه الحياة الفانية، فإن بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوقف اليافع فيه فمد يده لأصاب سقفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك لو بسط ذراعيه لأتى بطوله وعرضه، فهذا بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن ذلك عن فقر، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن فقيرا كما يظن كثير أو يعتقد كثير من الناس، لا، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحيث لو أراد أن تكون الجبال له ذهبا وفضة لكانتا، قد عرض عليه ذلك فرفض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم كان بعد ذلك يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخمس الغنيمة تكون له، ولو أنه أنفقها صلى الله عليه وسلم على أهله ما عدا الصواب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم متقللا في ذلك تماما، حتى إنه مرة خرج ليصلي ووقف الناس، وقبل أن يدخل في الصلاة قال مكانكم، ودخل مسرعا إلى بيته ثم عاد فصلى بهم، فقالوا يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل، فما حدث؟ قال كان عندي 4 دراهم من الصدقة، كان لم يخرجها بعد، أخرج ما جاء وبقيت 4 دراهم، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا من المسجد إلى بيته حتى أنفقها، قال خشيت أن يعاجلني الموت وهي عندي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متقللا في ذلك تماما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف العلماء في المرأة والحمار والكلب الأسود أتقطع الصلاة أم لا؟ ذهب الأئمة 3 إلى عدم القطع، وتأولوا حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. تأولوا القطع هنا بمعنى نقص الصلاة بما يشغل القلب بهذه الأشياء. الإمام أحمد له روايتان، والمشهور من مذهبه أنه لا يقطع إلا الكلب الأسود البهيم، وقال في قلبي شيء من المرأة والحمار. لماذا؟ لأنه كان يتبع الحديث والأثر، فأما المرأة فلحديث عائشة الذي مر، وأما الحمار فلحديث ابن عباس الذي قبله، فالحديثان عارضا حديث أبي ذر رضي الله عنه. وأما الكلب فلم يتوقف فيه الإمام أحمد لأنه ليس له معارض. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة لحديث أبي ذر المذكور. وإلى قطع الصلاة ذهب ابن حزم، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه مذهب الإمام أحمد. فالإنسان يتوقع من هذا، يعني يتخذ السترة ولا يجعل المرأة تمر بين يديه حتى يخرج من الخلاف، خاصة أن شيخ الإسلام يقول إنه مذهب الإمام أحمد وقد اختار هذا. خص الكلب الأسود بذلك دون سائر الكلاب لأنه شيطان، كما في الحديث قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر، فقال الكلب الأسود شيطان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.